الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال نتكلم عن آداب السلام، وقلنا أن السلام هو رحمة من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة الكريمة المباركة، وأن السلام فيه دعوة للإنسان لأمامك أن يسلمك الله. فلما تسلم على واحد، أنا مو سابة، أنا مو شاتمة، أنا مو ضارة، بل بالعكس أنا قاعد أدعو له أن الله يسلمك، وأنا كذلك في المقابل أبين له أنني رجل سلم، وكذلك أسأل الله السلام أن ينزل عليك الرحمات. فلذلك وجب على الإنسان إذا سلم عليه أن يرد بمثل ما سلم عليه أو يزيد بتحية مباركة من عند الله طيبة. وذكرنا أكثر من 20 أو 15 مسألة من مسائل السلام، منها آخر ما توصلنا إليه مسألة السلام عند بعض الفقهاء، ويكره السلام على 4: يكره السلام على مصلٍ، وبينا أن ذلك عند أكثر أهل العلم أنه غير صحيح، بل أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرد عليهم بالإشارة، كما جاء في حديث جابر، وكما جاء في حديث صهيب وغيره، وحديث ابن عمر كان يرد بالإشارة. فمو صحيح أنه لا يجوز السلام على المصلي. يبقى عندنا السلام على قارئ القرآن أو المشتغل في قراءة القرآن، منعه بعض أهل العلم وأجازه البعض، والصواب مع من أجازه، فلا دليل على إخراج تالي القرآن من عمومات النصوص التي تحث على إفشاء السلام وعلى وجوب رده. وكونه مشتغلا بأعلى أنواع الذكر وهو قراءة القرآن لا يمنع هذا من إلقاء السلام عليه، ولا يسقط عنه واجب الرد، لأنه لم يثبت دليل شرعي على المنع من ذلك، والأصل عموم الأدلة في مشروعية البدء بالسلام والرد على من سلم حتى يثبت ما يخصص ذلك أو يخصص ذلك بالأدلة. وكذلك عندنا دليل بكراهية السلام على المختلي، يعني من يقضي حاجته، والأصل في ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم. فعلى هذا فإن المتخلي ببول أو غائط يكره له رد السلام باتفاق أهل العلم، كما ذكر ذلك الإمام النووي في شرح مسلم في الجزء الرابع. ويستحب لمن ألقي عليه السلام وهو يقضي حاجته أن يرد السلام بعدما ينتهي وبعد الوضوء تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه صلى الله عليه وسلم فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة. طبعا الحديث فيه أكثر من فائدة. الفائدة الأولى أن الناس كانوا يتفقدون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لحظة، فالناس بحاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على حاجة الناس للعلماء. مو صحيح أن والله الناس محتاجة للعلماء والعالم بس مكان المسجد والعالم مكان دار الإفتاء، هذا مو صحيح. العلماء هم نور الدنيا، العلماء كما قال: يا علماء العصر يا ملح البلد. فالعلماء في الحقيقة هم ملح هذا البلد، هم اللي يدلون الناس على الحلال والحرام. وما يفهم أصلا ويخطئ من يقول أن العلماء ليسوا بموقعين عن الله، بل هؤلاء يدلون الناس على الحلال والحرام كما سماهم القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، ويصح أن يقال إعلام الموقعين عن رب العالمين. فهؤلاء يوقعون عن رب العالمين، يعني يستقرئون الأدلة التفصيلية والأدلة الكلية، ويسقطون هذه الأدلة على الوقائع، ويفتون للناس ببيان الحلال من الحرمة، فهم يوقعون عن الله. يقول لك يعني ترجح لدينا في هذه المسألة أنها حلال، وترجح لدينا في هذه المسألة أنها حرام، والله سبحانه وتعالى ما عاتبهم بل آجرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، يعني مكافأ من الله، وإذا أخطأ فله أجر واحد، فليس عليه عتبة وليس عليه إثم لأنه اجتهد فأفتى بالحل أو بالحرمة. ولذلك يعني هؤلاء العلماء يدلك على الناس بحاجة إليهم، وهم ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يخلفوا درهما أو لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهؤلاء العلماء هم أتقى وأقرب الناس إلى الله، كما قالوا: من كان بالله أعرف كان من الله أخوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أكثر الناس خشية لله إنما هم العلماء. ولذلك الناس بحاجة إلى العلماء. فهذا الصحابي المهاجر بن قنفذ جاء إلى المدينة يتفقد النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يختلي يقضي حاجته، فراح لهناك، شوف بحاجة الناس إلى العالم، فذهب إليه وهو يختلي فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويدلك على أن الناس كانوا ما يبتدؤون الحوارات ولا الكلام ولا الخطاب إلا بالسلام، فلذلك هو ابتدأ بالسلام، ويدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ بالاعتذار فاعتذر إليه، يعني قال سامحني أرجو عدم المؤاخذة، أنا ترى ما رديت عليك متكبرا، ما رديت عليك إلا لأنني كنت أقضي حاجتي. ومو بس هذه، يعني يمكن لو قال أقضي حاجتي قال طيب وش دعوة يعني تقضي حاجتك أنت، ما هذا ما يمنعك تتكلم، قال لا أقضي حاجتي معناته أنني لا أريد أن أذكر الله إلا على طهر. فلما توضأ صلى الله عليه وسلم رد عليه الجواب، وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يكون على طهارة صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يعني هذه من صفات أهل الإيمان أنه دائما متوضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم توضأ ثم رد السلام على الرجل، فدل كذلك على أنه يكره أن يسلم على رجل يقضي حاجته. وبالمناسبة كثير مع الأسف من عيالنا يسولفون داخل الحمامات، يعني شوف الولد داخل الحمام ويسولف يتكلم مع اللي برا، واللي برا يتكلم، لا مرات بعد الأولاد ما يتسلطون على أمهم إلا إذا دشت الحمام، لا دشت الحمام يوم ما عندي شيء، يوم ما بقول لك شيء، يوم ما عندي سالفة، ما يتسلطون إلا إذا دخل الوالدين إلى الحمام، الله يخليهم لهم ما يخالف، لكن يكره. ويكره كذلك واحد دخل مع الجرائد إلى الحمام يقرأ الجرائد، واحد بعد حاط له تليفون داخل الحمام وكل ما دق عليه واحد تليفون حوله له رد داخل الحمام وهو يقضي حاجته، هذا كله يكره، لأن الحمامات ليست أماكن للذكر وإنما هي أماكن لقضاء الحاجات، وهي أماكن تجتمع فيها النجاسات وتجتمع فيها الشياطين، ولذا يقضي الإنسان حاجته ويخرج سريعا، مو مكان للاستقرار ولا مكان للنوم ولا مكان لأن يتمدد الإنسان فيه ساعات طويلة، يأخذ الإنسان حاجته، يشوف حاجتك أنت كم تقضي حاجتك، سواء كان بتحمم أو باغتسال أو على قولتهم يأخذ له شوار، المهم يقضي حاجته ويخرج الإنسان سريعا. وطبعا أحكام الحمامات أعزكم الله سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها في أدب الخلاء، الآداب كل الآداب التفصيلية المتعلقة بالخلاء. كذلك من الآداب الإسلامية المتعلقة بالسلام استحباب السلام عند دخول البيوت، فإن كان البيت خاليا فقد استحب بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم أن يسلم الرجل على نفسه إن كان البيت خاليا. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إذا دخل البيت غير المسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة، وقال ابن حجر هذا حديث حسن، إذا دخل الرجل البيت غير المسكون فليقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وجاء مثل هذا الحديث عن مجاهد وغيرهما. قال ابن حجر ويدخل في عموم إفشاء السلام السلام على النفس لمن دخل مكانا ليس فيه أحد، لقوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم وإن كان البيت ليس فيه إلا أهلك فيستحب لك أن تسلم عليهم أيضا. فعن أبي الزبير أنه سمع جابر يقول إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. والسلام عند دخول البيت ليس بواجب لكنه مستحب، ذلك من المناسب أن الإنسان إذا دخل بيته أول ما يفتح باب البيت يسلم السلام عليكم، السلام عليكم يا أهل البيت يا أهل الدار، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ما كان في أحد، هذا كله يشعرهم بالاطمئنان. أما الواحد يسرب أول ما يدش البيت مثل الجاسوس، يعني يقول لي واحد يقول مع الأسف عندنا أبوي، هو يسولف عن أبوي يقول أبوي مع الأسف مثل الجاسوس يفتح الباب بالعدال ويدخل يتخون أهله، يعني يتصيد علينا يقول يسرب ما تحس فيه شوية له طب علينا في غرفنا شوية له كذا، طيب ليش تتخون؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل أهله طروقا، يعني يأتيهم يطرقهم بالليل يطب عليهم بالليل، ليش؟ قال لأنك أنت ممكن ترى ما لا يعجبك يمكن من شكل وهيئة البيت، عدم نظافة البيت، عدم ترتيب البيت، سبب أنه يعني الأم زال الله خير مشغولة دائما، مشغولة يعني هالأيام دراسة ومثلا وامتحانات، فهي مشغولة ما بين دراسة ما بين امتحانات ما بين تطلع هدوم لشتة، ها شغل يعني حقيقة الله يعينهم. والله احنا مرات نقول أعان الله النساء على ما وكل الله تعالى إليهم من أعمال، وكما قال الشيخ الشعراوي يرحمه الله يقول الله تعالى أعطاها أعمال وأعطى الرجال أعمال، وإحنا عاد مع الأسف رحنا خذينا أعمالنا وحطيناها على المرأة وما خذينا أعمال المرأة علينا، فصار عليها عبء مضاعف. يعني الله جعل للمرأة الحمل والولادة والتربية والطبخ وإدارة شؤون البيت، هذا المرأة الرجل ما يسوي، لو أكبر الرجل ما يسوي هذا، وأعطى للرجل، الرجل هو عليه الرزق وعليه كسب الراتب وعليه التعيش لأبنائه وعليه حسن ضبط الأبناء وضبط البيت وحماية البيت وصيانة البيت، هذا على الرجل. قامت مسكينة المرأة كما قالوا خدعوها بقولهم حسناء والغواني يعجبهن أو يغرهن الثناء،
قالوا لها لا طلعي عادي توظفي مثل الناس وخذي نصيبك في الحياة، ماشي خذي نصيبك، لكن شغلك اللي في البيت من يشيل عنك؟ فلا الرجل حمل عن المرأة مسؤوليتها، ولا هي كذلك حملت عن الرجل مسؤوليته دون أن يحمل عنها مسؤوليته، فصار عنها عندها مسؤوليتين، صارت هي مسكينة، هي اللي تكد وهي تروح الجمعية وهي اللي تشتري أغراض وهي اللي تطلع الأولاد تدور فيهم وهي اللي تحلهم واجباتهم وهي اللي تدرسهم وهي اللي تطبخ وهي اللي تنفخ وهي اللي تسوي العزايم وهي اللي تنظف البيت، فصارت كل المسؤولية. والأخ وين المعزب طويل العمر؟ طويل العمر في الدوانية، طويل العمر في الشاليه، طويل العمر مع الربع في المخيم، طويل العمر والله في البورصة، طويل العمر طالع، طويل العمر طق بعمره سافر، طويل العمر مسافر ما تدري عنه، طويل العمر ما تشوفه بس، وما عنده، هو ما عنده مشكلة، سخي يقط فلوس على المرأة، خذي ليش تفضل 200 300 400، ما عندي مشكلة، وخذي السوبر بعد معاه، خذي الجيمس روح يودي العيال. وأنا ذكرت لكم أكثر من مرة نروح حدائق، نروح أماكن عامة، ما تلقى رجال، ما تلقى رجال والله العظيم، تأسف يعني، نروح مرات منتزهات عامة، نروح مرات حدائق، نروح مرات على البحر، دور رجل، دخلت مرة إلى مكان على البحر أدور لي رجل واحد ماكو، كلها حريم مساكين شايلة عيالها، كل مرة معاها جمسة ولا معاها جيبها شيء، تنقل بهالأولاد من مكان لمكان، توديهم من جمعية ليسوق لمنتزهات لحدائق. طيب والمعزب وين؟ الأب وين؟ الأب وينه؟ وين مسؤوليتك اللي الله أناطها فيك؟ الأب العيال بحاجة إليك، تأخذهم معاك وتطلعهم، خل تكون الطلعة طلعة أسرية، الرجل وزوجته وأولاده. لا ما في الأب جزاه الله خير طويل العمر الله حفظه مشغول، وكل ما قال أنا كد علشانكم وأنا تعب علشانكم، لا يبا ما نبي المكدة هذه، خذ رب عيالك، خلي المرأة تربي أولادها في البيت وأنت عليك خارج البيت، ولذلك إحنا نحافظ هكذا يقسم هذا ترتيب الله سبحانه وتعالى، كما يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله، يقول لكن مع الأسف خدعوا المرأة، خلوا عليها حملها الأصلي اللي هي الحمل والرضاعة والولادة والتربية، وزادوها حمل ثاني إن تكد عليهم بعد، فصار عليها حملين، فذلك المرأة بسرعة عندنا تسكرب بسرعة، على قولتهم تسكرب، ما يصير عمرها 40 لسكربت خلاص. ليش؟ لأن الأعمال الشاقة اللي عليها من تعب وإجهاد، هذا لو كان نص العمل هذا اللي أعطيناه للرجل لطال عمرها الإنتاجي أكثر، يعني عمرها العطائي في بيتها يزيد، يعني بدل لا تسكر بعمرها 40 يصير عمرها 50، والدليل على ذلك شوفوا أمهاتنا وجداتنا، الوحدة يصير عمرها 55 يصير عمرها 60 سنة، تشوفها كأنها شابة نشاطا وحيوية وحمل وولادة، وما شاء الله بيوت أول ترى ما تلقى بيت اللي عندهم درزن، ما في أقل من درزن، الأمهات كلهم على درزن 12 13 12 13، 10 لشوية هذه عندها 10، وكلهم ما شاء الله بصحة وسلامة وعافية. ليش؟ لأن خلاص الأبو هو يتحمل الجزء الخارجي، ضغط الحياة، إرهاق الحياة، الأعصاب، المشاكل، مشاكل ازدحام الطرق، مشاكل تسلط موظفين بعضهم على بعض، صراعات الوزارات، صراعات المناصب، هذا كله شغل الرجل يتحمل، المرأة ما تتحمل. لكن تعالوا شوفوا المرأة شلون ما تتعب وتسكرب ويروح عمرها الإنتاجي، إذا هي مسكينة من الساعة 6 الصبح تقوم جهز الافطار حق العيال وتلبس العيال وطير بالسياره، لا ويلا تحطها شوي تسنع نفسها وتطير بالسياره، لحق ما تلحق على الدوام، وتصطدم في الدوام بانسان يستغلها ولا انسان حاط عليها ولا انسان يكدرها، ولا حتى ولو كانت مدرسه وتقاريرها صارت مو زينه، ويوم راجع البيت تبكي الناظره زعلانه عليها، ويوم راجع البيت الموجهه مصارخه عليها، ويوم راجع البيت ياي ولي امر مهاوشها، وعليك اللي ما تضيع واخذ عليك الحساب، وترجع الساعه 2 الظهر الغداء طبعا جزاه الله خير مبيتها في الثلاجة حطتها، ولا دق على أمها طبخت لها، ولا عندها الخدامة ميري مو مقصرة مسوية غداهم، ترجع تعبانة مرهقة تقط راسها وتنام، ما تقعد إلى الساعة 4 العصر، الساعة 4 العصر يلا تحل واجباتها وتسوي التوجيه، تفضى شوية بعد الساعة 5 العصر ولا الساعة 7 تدرس عيالها، ما يصير الساعة 9 إلا طافية بطاريتها وحط راسها ونايمة ومقفلة مرة واحدة وخنست وانتهت. وهكذا تبتدئ عجلة الحياة معها كل يوم على الطريقة هذه، عمرها الإنتاجي راح ينتهي، تستهلك عمرها، يستهلك عمرها، وذلك قاعد نشوف مشاكل كثيرة، الزوج يصد عن زوجته، ليش يصد عن زوجته؟ قال يا أخي كلها مشوارة، شو أسوي فيها أنا؟ يقط عليها فلوسها، يقولها روح أنت ربي عيالك، وروح درس عيالك، وروح أنت مسؤول عيالك، وهو يصد يروح الحالة، ليش؟ يقول لأن زوجتي مشغولة عني، شو أسوي أنا؟ أنا أي الظهر أوصل قبلها من الدوام، هي ما ألقاها هي في الدوام، أنا العصر أبي أقعد أطلع معاها، هي مشغولة في تحضير التزاماتها، أنا لا صار بالليل أطلع معاها، هي تعبانة ومرهقة وهي معذورة، وهكذا اختل توازن الحياة. وفي المقابل من يقوم بدور الأم كما يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، يقول وأتينا بجيش من الخادمات أو الأمهات البديلات، كل هذه أمهات بديلات لأن الأم الحقيقية مشغولة، فإحنا مضطرين نأتي بأم بديلات، نجيب ميري ما ميري والخدامات هذولي، وهم بدائل عن الأم الحقيقية، وهذه الأم البديلة التي جاءت راح تجي مو الحال تجي تنقل ثقافتها معها، إن كانت ثقافتها هذه نصرانية أو مسلمة أو بوذية أو لا دينية، تنقل ثقافتها معها فتربي الولد على ثقافتها، وهي ستكون الأم البديلة، هي اللي راح تعطي الولد الحنان، هي اللي راح تعلمه شلون يأكل، هي تعلمه شلون يشرب، هي اللي يمكن الدرس بعد كل شيء تسوي له، هذه الأم البديلة. وهذه الأم البديلة هي في المقابل تركت أولادها هناك للضياع. فأنت يعني عملية الكون يقول عملية تكاملية، في الوقت اللي أنت قاعد تسد النقص عندك هنا هي في الوقت الثاني في نفس الوقت قاعد تضيع عيالها هناك، يعني خدامات قاعديون عندهم 4-5 أولاد تاركينهم، اللي تاركة عيالها حق أختها، اللي تاركة عيالها في الشارع، اللي تاركة لأنها تبي تعيش، تبي تعيشهم. فهذه أم بديلة مكان الأم الحقيقية، وبالمقابل ضيعنا مجموعة أولاد هناك بمقابل أن تعيش هذه. وهكذا دورة الحياة كلها بسبب الله سبحانه وتعالى وزع هذه الأعمال، كل إنسان يعمل. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله. الله تعالى جعل للنساء أدوار وأعمال وجعل للرجال أدوار وأعمال، ما يصير الأنثى تتمنى أن تكون ذكرا، ولا الذكر يتمنى أن يكون أنثى، ولا الأنثى تحول تصير لذكر، ولا الذكر يصير لأنثى، ولا يطلع لي واحد بالنص يسمون نفسه بويا تطلع لي بويا، ولا يطلع لي واحد جنس رابع، ولا يطلع لي خنثى، ولا يطلع لي عبدة شيطان، كل هذول دخلين عرض في هذه التقسيمات الإلهية. عموما يعني هذا بشكل عام كله تعليق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا جاء إلى بيته، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى بيته وإلى أهله سلم، والسبب في ذلك أن الرجل دائما متواجد في البيت ودائما له أثر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه، رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه. طبعا هذا محمول على قضية أن الإنسان إذا دخل إلى مكان، أن الإنسان إذا دخل إلى مكان فإنه أول ما يبدأ إذا وجد جماعة أمامه يبدأهم بالسلام، حتى ولو أراد أن يصلي فإنه لا يصلي بل يبدأ بالسلام. وقد قال الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم وإن كان البيت ليس فيه إلا أهلك فيستحب لك أن تسلم عليهم، كما جاء في حديث أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة، والسلام عند دخول البيت ليس واجبا. قال ابن جريج قلت لعطاء أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلم عليهم؟ قال لا، ولا أوثر وجوبه عن أحد، يعني لم أعرف وجوبه عن أحد، ولكن هو أحب إلي وما أدعه إلا ناسيا. لكن ينبغي للمسلم أن ينأى عنه بعد أن يعلم فضله، يعني لا ينبغي للمسلم أن يبتعد عن السلام بعد أن يعرف فضل السلام. ومن فضله ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش كفي وإن مات دخل الجنة، من دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله عز وجل، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد. والمقصود من دخل بيته بسلام، يعني بعضهم أهل العلم قال دخل بيته يعني سلم ودخل، ولكن كأن الأقرب والأصح من دخل بيته بسلام أي لم يؤذي أحد ولم يكن له مع أحد مظلمة، فخرج بسلام وعاد إلى بيته بسلام. غدا إن شاء الله تعالى نكمل في باب الآداب الإسلامية وما يتعلق بالسلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.